وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع بعض الأسئلة التي ترتبط بعلم الفقه من أجل تثبيت هذا العلم في رؤوس الناس. السؤال مفتاح العلم ودواء الجاهل، ولكم سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى منعوا عن كثرة السؤال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ولنا: إن الله كره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ولذلك كان الصحابة يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من الأعراب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن: يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك يسألونك، كلها أسئلة والسؤال مفتاح العلم. السؤال الأول: أصحة قول الأئمة قبل الصلاة إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ هذه الجملة صحيحة؟ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. الجواب: لا شك أن الصف الأعوج صف ناقص، وأن المصلين فيه الذين يعلمون بالعوج ولا يعتدلون آثمون إذا لم يسووا الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يسو الصف، فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري رحمه الله: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأما قولهم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فهذا ليس بحديث وليس بصحيح. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج مش حديث ومش كلام صحيح. بعضهم قال لا ينظر نظرة رحمة، لا ينظر نظرة إكرام. الكلام أصلا مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا هو بحديث ولا هو بصحيح. الإمام يقول استووا، فإذا أراد أن يزجر الذين لا يستوون يقول كما قال النبي عباد الله إن لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. سؤال كمان، صلوا على رسول الله، ما الحكم في إنسان أخطأ في ترتيب الوضوء، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ رجل بدأ الوضوء غسل رجليه الأول مثلا، وبعدين وجهه، وبعدين مسح على شعره، وبعدين غسل لحد المرفقين، بعدين يتمضمض واستنشق في الآخر مثلا، ما حكم هذه الصلاة التي ترتبت على هذا الوضوء؟ الفتوى الجاية دي من فتاوى الشيخ ابن عثيمين، عرض عليه هذا السؤال فقال هذا الوضوء ليس بصحيح. فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الله، يعني إيه إلى الكعبين؟ طبعا. قال والنبي عندما توضأ توضأ وضوءا مرتبا وداوم على هذا الترتيب. يعني ما فيش مرة النبي توضأ غسل إيديه الأول وبعدين شعره وبعدين رجله وبعدين وجهه، ده وضوءه ثابت بنفس الترتيب ده في كل مرة، مش كده؟ أي نعم. فإذا نكس الإنسان في وضوئه فقد عمل عملا ليس عليه عمل النبي محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد. رد سليم بيقول لا وضوء صحيح ولا صلاة صحيح كمان، وهذا أمر شديد. فينبغي أن تتعلم وأن تقتفي أثر النبي في كل كبير وصغير. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، وأنا حريص تكون جل الأسئلة في فقه الصلاة. السؤال الثالث، رجل كان يتوضأ ولا يغسل بطن القدم وإنما يغسل الظاهر فقط، فماذا عليه؟ المفروض فعلتك لما تغسل القدمين تغسل ظاهر القدم وش رجليك وباطن القدم وإلى الكعبين. الكعبين اللي هم إيه؟ قلنا الكعب هو العظمة الناشزة في آخر الساق عند التقائه بالقدم، لجماعة العوام بيسموه بز الرجل، ولا حياء في طلب العلم كده. طب الرجل ده بيتوضى يغسل ظاهر القدم دون بطن القدم، ماذا عليه؟ ده بقاله سنة على كده، بقاله 20 سنة على كده، ماذا عليه؟ الجواب عليه أن يعيد الوضوء الأخير فيتوضأ ويغسل ظاهر القدم وباطن القدم ويعيد الصلاة. الصلاة المهم الأخيرة فقط. أما الصلوات الماضية بقاله سنة بقاله 20 سنة، أما الصلوات الماضية فلا إعادة عليه فيها، قياسا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يخطئ في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره بإعادة الصلاة الأخيرة ولم يأمره بإعادة كل الصلوات مع أنه كان يصليها بنفس الطريقة. مش كده ولا يا مشايخ؟ مش كده؟ أي نعم. السؤال الرابع، رجل صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم الصلاة؟ لو رجل دخل في الصلاة وفي ثوبه نجاسة وهو يعلم، ما حكم الصلاة؟ باطلة، وهو آثم، وهو آثم. الله، لكن ده ما يعرفش، أو كان عارف ونسي وتذكر بعد الصلاة أو وهو في الصلاة، ما حكم الصلاة؟ رجل كان بثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، أو كان يعلم ونسي عند الصلاة وتذكر بعدما فرغ من الصلاة، ما حكم الصلاة؟ الجواب، الصلاة صحيحة، صحيحة، لأنه ناسيا. ولما قال المؤمنون في دعائهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ده دعاء من أدعية الصحابة، وربنا أجابهم وقال قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، والحديث صحيح، فأتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قذر. النبي كان بيصلي في نعله، ويجوز الصلاة في النعل لغير ضرورة، بس سعادتك ما تخشليش المسجد النهاردة بنعلك وتطأ على السجاد بالنعل، حتى لو كان النعل جديد ونظيف، لأن مش كل الناس يعرفوا الحكم ده، مش كده؟ يبقى لازم يكون عندك فكر. والله لو جيت بقى وصليت على الفرش بنعلك، انت عارف الناس هيعملوا فيك ايه وفي النعل ايه؟ ها، هيضربوك بيه. لا بنقص، صلي في بيتكم اذا شئت. اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه نعلان فيهما قذر، فجاءه جبريل فاخبره ان فيهما قذرا، فخلعهما ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي صلاته من جديد، كان عادها من جديد، إنما ده عمل إيه؟ استأنف، مش كده؟ تبقى الصلاة صحيح. السؤال رقم كام؟ 5. واحد يحفظ الأرقام عشان أبنس. رقم 5، هل مس الذكر باليد ينقض الوضوء؟ المس الذكر باليد ينقض الوضوء؟ وهل المرأة إذا مست فرجها في يدها ينتقض وضوءها؟ أمر فيه خلاف. الأحناف عموما يقول لك لا، فينقضش الوضوء، لأن عضوي ما هو إلا بضعة مني، قطعة لحم مني، في إيه؟ قول ثاني يقول إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، إذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء. خلاصة، لو مسست ذكرك بحائل لحاجة، كان يكون رجل يغتسل مثلا وتوضأ وأمسك بالمنشف لينشف جسده فلا بأس، وإن مسست بحائل لحاجة فلا بأس. أما إن مسست بغير حائل فالوضوء ينتقد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وإن كان من باب الأمانة العلمية هذا الأمر فيه خلاف. سؤال 6، امرأة طهرت من الحيض قبل صلاة المغرب هل عليها قضاء صلاة العصر؟ امرأة حائض الساعة 6 طهرت من الحيض، لما اغتسلت المغرب أذن لها، هتصلي ايه؟ المغرب فقط ولا المغرب والعصر؟ الجواب تصلي العصر والمغرب، لانها لما طهرت طهرت في وقت صلاة ايه؟ العصر. اي نعم، اذا طهرت قبل المغرب فهي في وقت العصر، فعليها صلاة العصر والمغرب لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اخرجه البخاري في صحيحه: من ادرك الركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. صح، احنا قلنا في اوقات الصلاة ان كل صلاة لها وقت، وهذا الوقت له طرفان. اذن للظهر، وقت الظهر من امتى لامتى؟ من اذان الظهر الى اذان العصر. انا حصل لي مشكلة، تلكأت، اتأخرت، حصل حاجة وجيت اصلي العصر في اخر وقته، قلت الله اكبر وصليت ركعة، انا الثاني ركعة اذن للمغرب، يبقى ادركت العصر في وقته ولا لا؟ نعم، طالما ادركت ركعة في اخر الوقت يبقى ادركت الصلاة في وقته. بس المطلوب من حضرتك ان تصلي الصلاة في اول الوقت الا لعذر، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وابن مسعود لما سأل النبي، والحديث صحيح، عن احب الاعمال وافضل الاعمال الى الله، قال الصلاة على وقتها. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم يحافظون، واجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، واجعلنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون، آمين. سؤال رقم 7. السنة القبلية للظهر 4، هل نصليها 4 ركعات بتشهد واحد ولا نصليها ازاي؟ الجواب نصليها مثنى مثنى، لان النبي كان بيعمل كده، ده كان بيصلي ركعتين في بيته وركعتين في المسجد، وعشان كده ابن عمر قال ان السنن الراتبة 10 ركعات بس، وستنا عائشة قالت ان السنن الراتبة كام؟ 12 ركعة، لانها رأت ما لم يره ابن عمر. النبي كان يصليها على بعضها، كان يصليها مثنى مثنى. وفي حديث اخرجه ابو داود وهو حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإن كان في نصوص أخرى بتقول لا، ده في صلاة بتجمع 4 ركعات على بعض، والنبي قلنا مثلا صلى الوتر كم ركعة؟ مرة صلى 7 ركعات على بعض، ومرة صلى 9 ركعات على بعض. لكن خلينا في سنة الظهر القبلية دي اللي هي رأس السؤال، هتصلى 4 بتشهد واحد ولا مثنى مثنى؟ مثنى مثنى. السؤال رقم كام؟ 8. صلى رسول الله. متى يفطر المسافر في رمضان، ومتى يقصر، ومتى يجمع؟ في بيته ام عندما يركب الراحله ام متى؟ انا مسافر، انا من القاهره رايح السويس مثلا، وفي رمضان لي ان افطر حتى لو قادر على الصوم، انا بالخيار، ولي ان اقصر في الصلاه واجمع جمع تقديم او جمع تاخير. الاشياء دي كلها، الرخص دي اعملها امتى وانا لسه في البيت؟ من اهل العلم من قال: من نوى السفر فله ان يقصر وهو في بيته بنيه السفر فقط. والكلام احنا هنفصل نعمل يعني سؤال عارض، هذا الرأي خاطئ. ليه؟ لانك وانت في بيتكم وناوي السفر ومجهز الحقيبة، قد يحدث لك عارض يغير النية. جهزت الباسبور وجهزت الشنطة وقبلت عيالي ومع السلامة يا ام العيال واستودعكم الله، جالي تليفون، ايه؟ ابوك مات. هسافر، النيه ممكن تتغير. بعضهم قال لا، نفعل هذه الرخص اذا ركبنا الدابه، ركبت الاتوبيس بقى وماشي حتى وانا في بلدي. الراي الثالث قال لا، وده الراي الصحيح، لا تفطر ولا تقصر ولا تتيمم حتى تغادر البلد، تتجاوز بلدك. واختلفوا في المسافة، المشهور 83 كيلو متر تقريبا، رأي قال 3 فراسخ يعني 16 كيلو ونصف، رأي كان بيقول بمجرد مجاوزة البلد ولو بليل ولو بخطوة، رأي كمان اقصر اقصر. انا اخذ بالرأي القائل ان القصر والافطار والجمع يكون بعد مجاوزة بلدك بنية السفر بمسافة 3 فراسخ اللي هما 16 كيلو ونصف. ليه لم اختار انا الرقم ده لما اتكلم عن احكام سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال رقم كام؟ 9. السؤال رقم 9، ما حكم التكبير يوم العيد في الميكروفون قبل الصلاة بصورة جماعية في أدبار الصلوات؟ أنا حريص تكون كل الأسئلة لها علاقة بالصلاة أو في الصلاة في العيد. ربنا يبلغنا في عيد الفطر وعيد الأضحى ويجعل أيام المسلمين كلها أعياد، اللهم آمين. دايما تلاقي الشيخ بعد ما يخلص الصلاة يمسك الميكروفون ويكبر والناس وراه، الكلام ده حكمه ايه؟ الجواب، التكبير في العيدين ليس مقيدا بأدبار الصلوات، بل المشروع في أدبار الصلوات الأذكار، والمشروع ألا يكبر الناس جميعا بل يكبر كل واحد وحده، كما في حديث أنس قال رضي الله عنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى، فمنهم المهل ومنهم المكبر ولم يكونوا على حال واحد. الشيخ يمسك الميكروفون والله لا ورا كل صلاة كده، لا ده اللي ورا كل صلاة الأصل إيه؟ الأذكار. هتكبر كبر بس كل واحد مع إيه؟ مع نفسه وبصوت، يسمعه يسمع اللي على شماله اللي على يمينه، مش عايزين صياح، مش عايزين ضجيج، لأن في ناس متأخرة عن الصلاة يبقى أنا شوشت عليهم، ناسي، ده بيكبر ده بيهلل ده بيسبح ده بيستغفر، لا إشكال. والتكبير مشروع في كل وقت في هذه الأيام، مش بعد الصلاة بس، انت في الشارع كبر، في بيتكم كبر، وانت جاي الجامع كبر. اي نعم. سؤال رقم كام؟ 10. والسؤال ده خارج شوية بس مهم جدا، السؤال العاشر مهم جدا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ أمر فيه خلاف، خلاصة الخلاصة هقولها لك، لا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في معراجه، ولا أحد يستطيع أن يرى الله يقظة في الدنيا. الله عز وجل لما قال له موسى عليه السلام، وهذه آية في القرآن، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن دي على التأبيد يعني في الدنيا بس، لأن في نصوص أباحت الرؤية في الآخرة، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وما روي عن ابن عباس أن النبي رأى ربه يحمل على أنه رأى ربه بقلبه، بقلبه مش بعيني رأسه. وأما قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى، فالمقصود جبريل اللي النبي شافه مرة ثانية نزلة أخرى، ربنا ولا جبريل؟ سيدنا جبريل رآه المرة الأولى في صدر البعثة لما استبطأ النبي الوحي وصعد على الجبل. القصة فرأى جبريل في السماء قد سد الأفق، هذه المرة الأولى. والمرة الثانية في المعراج عند السدرة، هي الشجرة العظيمة اللي فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى. المراد جبريل مش ربنا. وقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فذلك في الآخرة. اللهم متعنا برؤيتك في الجنة، ده في الآخرة يا عم الحج، هذا في الآخرة. والنبي في معراجه رأى حجاب النور، قال هو نور أني أرى أو أنا أرى، نور حجاب النور، حجاب النور. وقد بين النبي أن لله حجاب النور، قال صلى الله عليه وسلم لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل من سد إليه بصره من خلقه. أي نعم، يبقى النبي في المعراج رأى حجاب النور، رأى ربه بقلبه ولم يره بعينيه رأسه، وهذا ليس لأحد في الدنيا إنما هو لكل المؤمنين في الآخرة. أي نعم. السؤال رقم كام؟ 11. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعي، احنا عايزين نجيب أسئلة في الصلاة. طيب، هل التسبيح بالمسبحة بدعة؟ هل التسبيح بالمسبحة بدعة؟ الجواب هذا أمر فيه خلاف. من أهل العلم من أباح للمصلي أن يسبح على المسبحة، واستدلوا بأحاديث كثيرة، من الصحابة من كان يسبح بالحصى، من زوجات النبي من كانت تسبح بالنوى، فقالوا لا بأس أن تسبح بالمسبحة على شرط أن تخرجها وتسبح وقت التسبيح، لا أن تجعلها في يدك في ذهابك وإيابك من باب الرياء. عمل السبحة مترين وشيلها في دراع جاي، شيلها ليه؟ ديكور، ديكور، خليها بيدك. أنا أفهم أن تصلحها لما تيجي تسبح، ما بتسبحش الآن، بتصلحها ليه؟ شيلها في إيدك. ده خلاص، في شباب من الخليج دلوقتي، الشباب الخليجي تلاقي معاه سبحة فضة وسبحة ذهب وبيرقصوا بيها، والله العظيم بيرقصوا. في ناس لابس الغطرة بس السبعة ملا بيقدروا عاملها، بيرقص رقاص إيه. فاللي أباحوها وضعوا ضوابط، تخرجها وقت التسبيح بس، تسبح يعني تسبح، مش صاحبنا قاعد على المقر بيلعب الدومينو القمار يعني ومسك لي السبحة في الإيد التانية، أو قاعد بيكلم جاره بيكلمه وإيده شغالة على السبحة، بتعمل إيه؟ بسبح. إزاي بتسبح وبتكلم إنسان في وقت واحد؟ ده ربنا قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذا عبث، بيعد الحصى مش تسبيح. الرأي الثاني لأهل العلم قال المسبحة بدعة، حقيقة نأخذ بهذا الرأي، مع أن في أكابر أخذوا بالرأي الأول، أنا أخذ بهذا الرأي، المسبحة بدعة. وكل ما ورد من أحاديث في تسبيح المسبحة أحاديث ضعيف، أحاديث ضعيف. وحتى اللي قالوا يجوز التسبيح بالمسبحة عشان تبقى عارف، قالوا وتركها أولى، وتركها أولى، لأن النبي محمد لما كان بيجي يسبح بقى أكانت له مسبحة؟ أبدا، ما كان بيسبح على إيه؟ على أنامله. وقد ثبت عنه في الحديث الذي أخرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم خاطب النساء فقال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. الأنامل دي هتنطق في الآخرة، ستشهد لك إن شاء الله. قل يا رب استخدمني في ذكرك وفي الدفع عن المظلوم وفي كسب الحلال وفي عمل الحلال. ثم تسخر، سخر جوارحك للطاعة. أي نعم. السؤال رقم كام؟ كام؟ 12. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يجوز إتمام الصلاة للمسافر خلف الإمام المقيم؟ أنا جاي من اسكندرية إلى القاهرة، حضرت الدرس، إمام المسجد قايم يصلي العشاء، هيصليها كم ركعة؟ 4. أنا أعمل إيه؟ أصلي 4 ولا 2؟ الجواب: إتمام الصلاة للمسافر غير جائزة عند الإمام أبي حنيفة ومن نحى نحوه. يعني أبو حنيفة يقول لك لو أنت في سفر وصليت الصلاة الرباعية 4 ركعات تبقى الصلاة باطلة كده على طول. ليه؟ لأنك زودت عما افترضه الله عليك، والزيادة في الصلاة تعمدا تبطل الصلاة. ده رأيه. قال: الرخص القصر في السفر واجب. عثمة الأئمة الثلاثة أحمد بن حنبل ومالك والشافعي قالوا: لا، القصر في السفر رخصة، من شاء أن يقصر قصر ومن شاء أن يتم أتم. ومع ذلك قالوا هي جائزة مع الكراهة. ليه مع الكراهة؟ اسمع الحديث ده، لأنه من أدلتهم. صلوا على رسول الله. سيدنا ابن مسعود لما سافر من المدينة إلى مكة، وكذلك سافر عثمان أمير المؤمنين، سيدنا عثمان أتم الصلاة، صلى الصلاة الرباعية 4، فصلى ابن مسعود من وراء عثمان، مع أن ابن مسعود بيقول بوجوب القصر في السفر. صلى ابن مسعود وراء عثمان وأتم، فلما انتهى قالوا: إنك تقول بالقصر في السفر على الوجوب، فلما أتممت من وراء عثمان؟ قال: الخلاف شر. شوف فقه الصحابة، الخلاف شر، ولم يعد الصلاة، ففهم من فعله أنها زائدة مع الكراهة، لأنه قال شر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالكم كام؟ 13. سؤال رقم 13، اسمع: إمام بيصلي بالناس، عندما رفع رأسه من السجدة الأخيرة التي بعدها التشهد الأخير، يعني رفع ولم يرفع صوته بالتكبير، نسي الله أكبر، ما سمعناش، سمع نفسه بس وقعد آل التشهد، وبقي الناس في سجودهم إلى أن سلم الإمام. متخيل؟ يبقى الله أكبر سجد، مستنيه الله أكبر عشان يقعد ونقول التحيات ونخلص، ما سمعناش، طول قوي وإحنا ساجدين. صاحبنا قعد وقال التشهد وسمعنا ايه؟ السلام عليكم ورحمة. انت لسه فاكر دي اللي سمعناها منه؟ ما الحكم؟ نعمل ايه؟ الجواب: عليهم ان يرفعوا من السجود ويقرأوا التشهد ويسلموا، وليس عليهم سهو. هم سهو اصلا، سهلة خالص، اذا يجلسوا يقرأوا التشهد ويسلموا وليس عليهم سجود ايه؟ سهو. سؤال رقم 14. رجل صلى بالناس المغرب وقرأ بصورة فيها سجدة تلاوة، وصل عند السجدة قال الله أكبر وركع، فركع معه البعض وسجد البعض ظنا منهم أنه سجد لإيه؟ سجود التلاوة. طيب فماذا يفعل من سجد؟ الجواب: إذا شعر الساجدون بأنه ركع ركع يقومون من سجودهم وهم يركعون معه ولا شيء عليه. فإن لم يشعروا إلا عندما قال سمع الله لمن حمده يعملوا إيه؟ الجواب يقوم ويركعوا وبعدين يرفعوا ويكملوا مع الإمام، لأن القاعدة إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن أو أكثر لعذر فإنه يأتي به ويلحق بإمامه ولا شيء عليه. سؤال رقم كام؟ سؤال 15. هل يقول لو كنت على سفر وقصرت صلاة العصر وجمعتها مع الظهر ثم وصلت إلى بيتي قبل أذان العصر بساعة، فماذا أفعل؟ أنا جاي من السويس إلى القاهرة، جاي من اسكندرية إلى القاهرة مثلا، وقت الظهر دخل علي، قمت أقمت للظهر وصليت ركعتين وسلمت ثم أقمت لصلاة العصر وصليتها ركعتين وسلمت، يبقى أنا عملت جمع إيه؟ تقديم، جمع وقصر. أنا مقدر للوقت إني هاجي بيتنا مش هلحق العصر، ربنا أكرمنا والطريق ميسرة وصلت بيتنا قبل العصر بساعة، أذن العصر وأنا في بيتي، هل علي أن أصلي العصر؟ الجواب: الأولى ألا تجمع إن كان يغلب على ظنك أنك ستدرك العصر في بلدك وفي بيتك، فصلي الظهر قصرا بس الأولى. أي نعم، فإن جمعت وصليت الظهر مع العصر على هذا الوصف الذي وضحته آنفا ثم وصلت إلى بيتك قبل العصر فلا عليك إعادة للعصر. فيش العصر، ما وصلها خلاص، ما وصلها إلى لا إعادة. سؤال رقم 16: هل يصلي المريض بالإشارة بالإصبع؟ سؤال بصدر، نعرف إنسان مريض مش قادر يقف يبقى يصلي قاعدا، مش قادر يقعد يا مستلقيا على ظهره، مش قادر يبقى يومئ برأسه إيماء، مش قادر يصلي بصبعه. على بقلبه يصلي بقلبه ازاي؟ هذا عبث. يقولك يصلي بصبعه ده لعب عبث. تقول له يصلي بإصبعه ازاي؟ يقولك ينصب الإصبع كده قائم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، طب ركع يعمل صبعه ستة كده اثنين، سجد إلى إيه؟ يقبضه ماشي، شكلها حلو يعني مش حلوة، ده لعب عياد، ده صلاة الإصبع دي كلام ده غير صحيح، ده عبث عبث لعب. الصحيح ما رآه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، على جنب الصلاة. طيب تقوم برأسه إيماء، واحد قاعد مش قادر يقف يومئ برأسه، يومئ. طب قومي ازاي؟ انا لا قادر اسجد ولا قادر اركع مثلا، واحد مريض عامل عملية بطن مفتوح هيصلي في سريره برأسه، يومئ برأسه، يومئ ازاي؟ بعض الناس الطيبين لما يجي يركع وهو يومئ برأسه
يروح موطي دماغه قوي كده
ويحني معها جذعه ظهره
يحني ظهره
يجي يسجد يحط ايديه على دماغه او بعضهم يجيب حاجه خشب ايه الكلام كل الكلام ده كلام فارغ هو ايماء بالراس فقط مش بالجزع
يبقى انا بصلي براس صلى لنا ولكم العافيه ولجميع المسلمين ها براس كده بيصلي صاحبي إذا كده منطعات بيقرأ الفاتحة هيركع إذا يوم يخفض رأسه خفضا إذا هيرفع يرفع عفو يعني رسم على الله لمن الحمد هيسجد يخفض رأسه خفضا دون خفضها الأول للركوع بالقصد بتحمي ظهرك ليه أنا بقول لك أومع برأسك ما أشي بجزعك ما أشي بجزعك بظهرك أن يلتفت إلى هذا السؤال رقم كام 17 السؤال اللي فات ده كان السؤالين في سؤال بتحمرقه بمناسبة رمضان السؤال رقم 17 اصبر عليها اسمع الأسئلة دي في الآخر رقم 17 صلوا على رسول الله
هل يجوز للإنسان أن يشير في خطبة الجمعة إلى آخر لمصلحة من مصالح الصلاة ازاي يعني احنا بنصلي الجمعه ام ولد قام هيجري ابني عامل صديق قمت عملت له كده قلت له عشان يقعد جنبه يست انا كده لا جمعه لي ها علي ذنب ابدا لك اجر ان شاء الله ازاي اللي ازاي نعم يجوز لك أن تشير في خطبة الجمعة بيدك لإنسان لمصلحة الصلاة صلاتك أو صلاتنا أما بالكلام فلا لأنه محرم إلا إذا كان المتكلم سيتكلم مع الإمام زي الراجل اللي جه دخل المسجد والنبي على منبره وقال له يا رسول الله قطعت السبل وهلكت الأموال ادعوا الله يغثنا فالنبي دعاله ونزل المطر يبقى انت هتكلم الخطيب ماشي الخطيب هيجيني يوجه الكلام لأي حد ماشي انت تكلم اللي جنبك لا تشير لمصلحة لا بأس بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصف يوم الجمعة والإمام يخطب فقط لغوت أخرجه البخاري السؤال رقم كام 18 هل التسمية على الوضوء واجبة يعني ما رأيك في رجل توضأ ولم يقل في أول الوضوء بسم الله وضوء باطل والله صحيح الجواب هذا الأمر فيه خلاف فمن صحح من العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يرى أنها واجبة ولا يصح الوضوء إلا بها لازم تقول بسم الله لما قلت الوضوء باطل أما أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه كان لا يثبت في هذا الباب شيئا فالأصل براءة الذمة والأفضل أن تسمي الله عند الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف ماشي لكن أعرف أن في كثير أوي من العلماء الكبار أوي قالوا اللي ما يقولش بسم الله قبل ما يتوضأ وضوء باطل يطلع للسؤال رقم 20 طب أنا بتوضأ في بيتي في الحمام سكني ضيق ما عنديش صعب وانت تقول ما نذكرش اسم ربنا في الحمام نعمل ايه بقى تلاقي بعض اهل العلم يقول لك الحمام المقصود به المكان الذي تبول فيه وتتغوط المكان نفسه اما سوى فلا اشكال كلام واضح طبعا الكلام ده ينطبق على الحمامات الكبيره واحد عنده شقه في المهندسين ولا في الحمام 4 في 5 متر
يعني ممكن واحد يشيل اوضه نوم عشان قول يا عم. قال اهل العلم بهذا يلاقي المرء في القعده بتاعه الحمام وتوضا انا مش عارف يعني ليه التعنت ده. طب ما انا ايه المشكله يعني اما افتح باب الحمام واخرج بره قول بسم الله وبخش اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واتوضا اقفل القعده ومن القعده ورجع القلب ده كله بتفتح شواري بالباب واطلع بسم الله وكمل الموضوع محلول اصلا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال رقم 21 21 ما حكم الصلاه في المواصلات؟ واحد جاي من شغله من العاشر من رمضان مثلا المغرب يبدل عليه وعقبال ما يوصل العشاء تبدا وفي الاتوبيس مثلا يصلي وفي المواصلات صلي المغرب وراكب الاتوبيس. الجواب الفريضه لا تصح لا في الحضر ولا في السفر على ظهر الدابه الا لضروره. واحد راكب باخره هيقعد 4 أيام في البحر صلي ازاي؟ واحد راكب قطار رايح اسوان هيقعد له 2-3 في القطار يصلي. نبتاع العاشر من رمضان ده اللي المغرب ما يعمل جمع تقديم ما هو على سفر او يعمل جمع تاخير مش كده ولا ايه؟ اي نعم. اما النافله السنه فانها تجوز في السفر خاصه على الراحله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافله على راحلته حيثما توجهت به. اذا كنا لا يشترط هنا استقبال القبله كمان كده يجي النبي مسافر من المدينه لمكه من مكه للطائف مثلا يركب الحصان بتاعه او الجمل الله اكبر ويصلي جمل بقى ماشي مع القافله شمال يمين بقى الظهر القبله على شمال ماليش دعوه. ما احنا قلنا في من شروط صحه الصلاه استقبال القبله الا في حالات منها هذه الحاله مش كده. سؤال رقم 22 ما حكم قول الامام في دعائه اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه؟ الجواب هذا دعاء محرم ويعمل فقيه وهو جاهل. هذا دعاء محرم لا يجوز لان هذا الداعي كانه يتحدى الله فيقول له اقضي ما شئت ولكن انصف. وقد ثبت في السنه خلاف هذا تماما. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي ان يقول في دعائه واعوذ بك من سوء القضاء. وقد اخرج الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح ان النبي قال لا يرد القضاء الا الدعاء. ما قولش يا رب لا اسالك رد القضاء ابعثه رسلته ما تقول رده اعوذ بك من سوء القضاء اللهم رد عني هذا القضاء السيء. مش ده كلام العقلاء؟ ففي بعض العلماء بيتسلسفوا صوتهم عاجبهم لا سيما في رمضان صوته عاجبه يقعد يزود ويتفنن ويغني. لا مش كده. التزم بالادعيه اللي النبي محمد كان بيدعو بها فان خير الهدي هدي من محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال في الاخر اسمع والله السؤال رقم 23 هل تجوز الصلاه في الشارع متابعة للإمام الذي يصلي في المسجد؟ ينفع؟ الجواب نعم. الصلاة في الشارع تجوز إذا ازدحم المسجد وامتلأ ولم أجد مكان إلا أن أقف في الشارع فإنها بهذا الوصف تجوز لأن الصفوف متصلة. أما تصلي لي بره وفي مكان في الجامع اما مع الانفصال فلا يجوز لاحد ان يصلي مع الجماعه وهو خارج المسجد وفي المسجد مكان يقف فيه. ساعات مستعجل في ناس كده يجي خطبة الجمعة قبل ما الأذان بيدعو بشوي، لبس الحصة البيضة والمصلية على دراعه كأنه شيء البلطو بتاعه يعني، ويقعد ضغط في التراوة والجمع فاضي جوه، والشيخ يصلي فيه ممكن يشيل صفين ودول بيصلوا بره، ما الصلاة ده بيبدأ إيه؟ لأن لازم اتصال الصفوف، كل صف شايف اللي قدامه، كل صف ورا اللي قدامه. وما إحنا بنقول لو واحد بيته لازق في الجامع، لو سألني صوت الشيخ بسمعه ينفع أصلي في بيتنا؟ بقول له إيه؟ بقول له لأ ما ينفعش. ليه؟ افرض الكهرباء قطعت، صوت الشيخ انقطع، ها انا هركع واسجد امتى؟ الشيخ هيركع والصف الاول وراه سمع، والثاني ورا الاول، والثالث ورا الثاني، وانا بره شايف اللي قدامي هعلده، مفيش مشاكل. انما ساعته للوحده ده ما ينفعش. سؤالي يطلع لي كمان، طب انا امي بتصلي الجمعه، بجالي امي بتصلي الجمعه ورا الخطيب بتاع التلفزيون، ورا مسبيره، طيب المهم ما ينفعش يا حاج، الكهرباء اتقطعت عملت ايه؟ بلاش كده، حتى لو الكهرباء موجوده فين اتصال الصفوف؟ بلاش كده. انت عارفه الراجل ده واقف قبلته ازاي؟ يمكن انت واقفه بعكس اتجاه القبله اللي الشيخ واقف قلت عليه، ما ينفعش ما ينفعش. سؤال كمان، صلى رسول الله رقم كم؟ 24 زي بعض، والله بتحمرق وبحلف بالله يعني ساعات باخد اسئله في قلب اسئله كده. ماشي 24. اذا دخل المأموم في الصلاه والامام يقرا الفاتحه فهل عليه ان يدعو بدعاء للاستفتاح ام يسمع الامام؟ يقول دعاء للاستفتاح؟ لا، يسمع الامام، يسمع قراءه الفاتحه من الامام. فإذا فرغ الإمام من الفاتحة شرع له في رأي من قال من أهل العلم بأن الفاتحة ركن حتى في الصلاة الجهرية للمأموم إذا سمع صوت الإمام، قالوا يشرع للمأموم في قراءته، يشرع في قراءته يرى الفاتحة بس، لقول الله عز وجل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وإيه وأنصت. وسمعك الفاتحة واجب، ودعاء الاستفتاح سنة، ولا نقدم السنة على الواجب. سؤال رقم 25، هل قراءة القرآن بالتجويد واجبة؟ بعض أهل العلم قالوا لازم، لازم واجبة. ليه ابن الجزري يقول لك ده حتم لازم، ومنهم من قال لا، قراءة القرآن بالتجويد ليست واجبة. فإذا قرأ الإنسان بقراءة واضحة يتضح فيها الحرف، ما قول الله ورتل القرآن ترتيلا، فليس معناه مجودا، بل المعنى اقرأه على مهل ترتيلا، يعني ايه رتل؟ يعني ايه على مهل؟ توضح الحروف، توضح الكلمات. وان كان برضو هذا الموضوع فيه خلاف، والاولى ان تتعلم الاحكام لا سيما للأئمة اللي بيصلوا بالناس بلا خلاف. سؤال كمان مهم قوي، يطلق على الله سبحانه وتعالى أنه النافع الضار، فهل النافع والضار اسمان لله أم صفتان؟ اسمان أم صفتان؟ وهل ثبت فيهما حديث؟ مش الورق اللي بيتباع فيه أسماء إلا الحس فيها النافع والضار، دول اسمان ولا صفتين؟ الجواب النافع والضار ليس من أسماء الله تعالى، والحديث الذي عدهما من الأسماء الذي أخرجه الترمذي ضعيف، بل هما من صفات الله عز وجل. فالله هو الذي بيده النفع وهو الذي بيده الضرر، وليس الضار من الصفة التي تقال وحدها، بل لا بد أن يقال معها النافع. قل في الدار، قل النافع الدار، النافع الدار مع بعض. وإن قيل النافع فقط فلا بأس، إنما الدار فقط بها كل البأس. كلام واضح؟ فهو بيضر مين؟ أعداءك. يبقى إضرار أعدائك منفعة ليك. يبقى النافع الضار، صفتين مش اسمين. السؤال رقم كام؟ 27. هل البسملة آية من الفاتحة؟ الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة، والدليل على هذا ببساطة أن النبي كان لا يظهر بها كما يظهر ببقية آيات الفاتحة. هذا ما كان عليه النبي في آخر عمره، كان يقول الله أكبر، صحابة يسمعوا منه إيه؟ الحمد لله رب العالمين بس، ويكمل الفتح. كان بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بس سرا. فلما كان لا يظهر بها فهم من هذا أنها ليست إيه؟ آية، ليست آية، خلافا لما قاله الشافعية. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. شوف أول آية فين بقى. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قلت أثنى علي عبدي، فإذا قلت قال مالك يوم الدين قال قلت مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلت هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى الشاهد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. أول آية الحمد لله رب العالمين، ما قالش فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الجهر بالبسملة جائز، والأولى الإصرار بها، ويجوز للشيخ الذي يصلي بالناس أن يجهر أحيانا ويسر أحيانا عشان يعلم الناس، لكن آخر ما كان عليه النبي هو إيه؟ الإصرار بها. ففهم من هذا أنها ليست آية من الفاتحة، بل هي آية من سورة النمل كده، أنه من سليمان وأنه إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وليست آية من الله، ولا تقال حتى تيمنا ولا تبركا في صدر سورة إيه؟ التوبة كده، أي ليه براء براء. السؤال رقم كام؟ 28. ما رأيك في قول بعض الأئمة اختلاف أمتي رحمة؟ لك يلا انت تقول النقاب وده بقول الخمار، انت بتقول كذا وده بقول كذا، انت بتقول نسمع موسيقى وده بقول حرام الموسيقى، ده بقول حلال التمثيل الاسلامي وده بقول حرام، ده بقول كذا، يلا يلا كل حل كل حل كل حل لمصلحة الدعوة، يلا سلطة. اختلاف امتي رحمة، ده عك كلام، ده غلط. اختلاف امتي رحمة هذا الذي يرفضه الكثيرون من المقلدة كالببغاوات دون النظر في سند هذا الكلام أو في صحة هذا الكلام، كلام باطل. هذا الحديث لا يصح عن النبي، بل هو لا أصل له عن النبي، مش أصل أصلا. نقل المناوي عن السبكي قوله: اختلاف أمتي رحمة ليس بمعروف عند المحدثين، ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، يعني مش أصل حتى مش في الموضوعات، يعني made in Egypt، صناعة مصرية، اختراع، حتى في الموضوع حتى في الأحاديث المكذوبة على النبي مش موجود، لا أصل له. قال في الإحكام في أصول الأحكام: وهذا القول اختلاف أمة رحمة بن حجم وليه، وهذا القول من أفسد ما يكون، من أفسد ما يكون، لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق شر وسخط، وهذا مما لا يقوله مسلم. قال عبد الله بن مسعود: الخلاف شر، مش الخلاف رحمة. ومن آثار هذا الفهم العفن السيء إقرار هذا الاختلاف الشديد الواقع في مسائل أصولية، ولا يحاولون أبدا الرجوع بها إلى الكتاب والسنة الصحيحة كما أمر بذلك الأئمة الأربعة. إيه الكلام؟ النهاردة أقول لك الشيعة نتفاهم مع الشيعة رحمة، اختلفتم رحمة، رحمة اختلفت الأصول يا عم الحاج في الأصل. وقال لك مزيكا وترابتسية ونمثل ونرقص جائز جائز، اختلفوا رحمة في ناس دي كبائر، ده بيأمروا بكبائر. افهم، ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى ايه؟ الرسول. احيانا قد يتعدد الحق لكن يكون كل واحد له دليل صحيح ثابت عن النبي، وان كان بعض اهل العلم من قالوا الحق واحد لا يتعدد ابدا، لكن في مسائل فرعيه ممكن زي ايه؟ زي النبي لما ذهب يقاتل بني قريش وقال صلوا العصر، ما صلوش العصر الا بني قريش، الوقت دخل بعض الصحابة صلوا في أول الوقت وبعضهم أخره لبعد الغزو، النبي أقر ده وأقر ده، يبقى ده على حق وده على حق. دي مسألة فرعية، إنها في المسائل الأصولية في الفرائض في الأركان في العقائد في الحرام والحلال الحق كم؟ واحد فقط. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم 30 السؤال جاء ها؟ 29. ايه رايك ماذا تقول في قول الله عز وجل: ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات، ايام نحس، فان ربنا قال لا تسبوا الظهر، النبي قال قال الله لا تسبوا الظهر، اوعى تقول ايام سودة، اوعى تقول ايام نحس. ربنا نفسه بيقول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، مش تعارض ظاهري كده؟ لا مفيش تعارض. طب نطلع ازاي؟ الجواب: من الذي ذم هذه الأيام؟ بشر ولا ربنا؟ الله. الذي ذم هذه الأيام هو الله عز وجل، وله أن يثني على من شاء من خلقه وأن يعيب من شاء من خلقه. أنت هتقيس نفسك على ربنا ولا إيه؟ ما النبي قال من حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وربنا تلقى حلف بالزمن وبعض وبالبشر وبالمخلوقات، النبي حلف قالوا لعمرك، يعني حلف بحياة بل وحياتك، لكن أنا ينفع أول حياة النبي؟ ما ينفع. أصل والضحى والليل العشر الأول من ذي الحجة، أنا ينفع أقسم بهذا؟ ما ينفع. ربنا عفوا هو الذي أقسم بهذا، ربنا أقسم بمكة وهذا البلد الأمين، وأقسم بجبل الطور، وأقسم ببعض الفاكهة والتين والزيتون، هذا في حق الله جائز، إن المراد منه مش تعظيم هذه الأشياء بل لفت أنظار العباد إلى بديع قدرة الله في هذه الأشياء بخلافك انت. فمن اللي قال أيامنا حساد؟ ربنا. لله أن يذم من شاء ويمدح من شاء، والله وحده هو الذي مدحه زين وذمه شين. الراجل الأعرابي اللي جاي من البادية وقف قدام بيت النبي وقعد ينادي يا محمد يا محمد كده، مفيش توقير يا رسول الله، وعملت زعق ليه؟ يا محمد يا محمد اخرج اخرج الينا فان مدحي زين وذمي شين. النبي خرج غضبان فقال ذاك هو الله اللي مدحه يرفعك وذمه يقسم وسطك من ربنا. ذم ابو لهب والضمار، تبت يدا ابي لهب وتب، يلا بدهله مش كده، ومدح الصديق والدجن، وما لاحد عنده من نعمه يوجد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرى. نزلت الصديق إلا أن تخوني الذاكرة. أي نعم. فاللي مدح واللي ذم من ربنا يبقى اتحلت المشكلة. في رأي ثاني جميل قال لا يا أخوانا هذا خبر, ده خبر كقول لوط وقال هذا يوم عصيب. فلوط عليه السلام لم يرد القدح في هذا اليوم وإنما أراد الخبر. ونفرق في الأشياء بين القصد وعدم القصد. أرأيت لو جاءك رجل مريض وسألته عن مرضه فجعل يقول أشكو من كذا أشكو من كذا أشكو من كذا, ده يائس وقانط ومش صابر؟ هو كل شكوى حرام؟ لا, الشكوى اللي هي حرام ايه؟ اللي تنافي الصبر. عامل ايه عامل حد؟ الحمد لله صحتي زي الزفت وهو ربنا فاكرني على طول بالبلاوي, ده ضاجر ده قانط. انما التاني ايه عامل حد زي الحد؟ الحمد لله كويس, اللهم لك الحمد, كل اللي يجيبه ربنا كويس, اللهم لك الحمد. طب ايه اللي وجعك؟ بتشتكي من ايه يا حاج؟ عندي بشتكي من وجع في القولون. بشتكي بشتكي, ده خبر ولا ايه؟ ده كده صابر ولا مش صابر؟ صابر. دكتور بقول لك بتشتكي من ايه؟ تقول بشتكي من ظهري. بشتكي دي شكوى تنافي الصبر. ما تفهم فرق بين القصد وعدم القصد. زي بعض الاخوه برضه فاكرين كلمة لو في كل حالة حرام. مثل ما النبي قال لك عن العبد الذي العبد اللي ما عندوش صبر ده, لو كان كذا لكان كذا وكذا, فلا تقل لو كان كذا كان كذا وكذا, ولكن كل قدر الله. وفي قراءة قدر وفي في علماء قرأوها كده قدر, قدر الله وما شاء فعل. فمش كل كلمة لو حرام. طب مهندس حديث الأربعة نفر اللي هم ضرب بيهم مثل لكل الأمة المسلمة قال إيه؟ الصنف الأول من الأمة دي رجل أعطاه الله علما ومالا, فهو يعمل في ماله بعلمه, هل يعلم الناس ويحج كل سنة ويكفل اليتامى؟ واحد ربنا اداله مال وما اداله علم وما ادالهش مال, فيقول لو هي كان عندي مثل فلان من المال لفعلت كفعله. النبي قال فهما في الأجر إيه؟ سواء. أهو قال له برضه مش كل بعض الإخوة بياخدوا نص ويكون عليه حكم ونجمعوش كل النصوص التي ذكرت في هذه الناحية, دي كارثة وبينتج عنها مهالك. فاللهم ارزقنا علما نافعا, اللهم آمين. زي النبي برضه ما قال لي سيدنا معاذ سكلتك أمك يا معاذ, كان النبي قصد بيها ايه؟ ايه ده عارف؟ كان مات لان النبي دعاه مجاب, قصد بيها ايه؟ كلمة زاجرة تجري على ألسنة العرب. تفرق بين القصد وعدم القصد. السؤال رقم كام بقى؟ ها؟ الأخير ده 30 بقى عشان تبقى ايه؟ تبقى رقم كده حلو 30. ماذا أفعل عندما أدخل المسجد ومعي جماعة من المسلمين؟ ايه 4 5 6 داخلين معايا متأخرين زيي, والإمام في التشهد الأخير, ننتظر حتى يسلم ثم نقيم جماعة أخرى أم ندخل معه في الصلاة؟ ولو دخلنا تحسب لنا الجماعة؟ الجواب من أدرك الإمام بركعة في الصلاة فقد أدرك الجماعة, ومن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة بعدما رفع الإمام من ركوعه سمع الله لمن حمده, لو دخلنا على كده يبقى برضو ما أدركش صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تدرك بإيه يا عم الحاج؟ بركعة. والركعة على الأقل تدرك بإيه؟ بتسبيحة واحدة وأنت راكع مع الإمام. الله أكبر, تكبيرة الإحرام دي ركن, سبحان ربي العظيم. بعد كده انت. ولذلك السؤال ده الشيخ سواد العين الشيخ ابن عثيمين جاوب عليه قال ايه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كلام النبي واضح، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأنت إذا أدركت الإمام وهو في التشهد الأخير فأنت لم تدرك الصلاة. وإذا صليت مع إخوانك الذين جاءوا معك فقد أدركت الجماعة من أولها. أما لو جئت والإمام قد بقي عليه ركعة فيجب عليك أن تدخل معه. وعلى ذلك إذا ذهبتم في ناحية بعيدة من المسجد، والمسجد يتكلم عن مساجدهم في السعودية، فالمسجد يجي في الدلين ولا حاجة، إنما مساجدنا ما ينفعش الكلام ده عندنا. هيقول لك إذا ذهبت في ناحية بعيدة من المسجد الكبير جدا الواسع زي مسجد النبي كده والمسجد الحرام فلا بأس. الأولى فما هو في التشهد الأخير استنوا لحد ما يسلم، وبعد ما يسلم يعملوا جماعة ثانية. وهذا الأمر برضو فيه خلاف، لأن من أهل العلم من قال إن المسجد الكبير اللي له إمام راتب ومؤذن معروف لا تقام فيه إلا إيه؟ جماعة واحدة. لكن رأي الشيخ ابن عثيمين على أي حال يبقى لا تشرعوا في الصلاة حتى يسلم الإمام، ما تعمليش بلبلة في الجامع وما تشكليش عصا المسلمين. أي نعم، إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.